السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إن نظرت إلى الأمة الإسلامية وعلمت أن الله جل وعلا خلقها خاتمة لجميع الأمم، وعلمت بأن الله جل وعلا تولاها برعايته وعنايته وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، فاعلم أنها أمة لا تسقط، وأنها أمة لا يمكن أن تذهب شمسها بحال من الأحوال، لكن قد تتوارى، قد تمرض، لكنها لا تموت بحال من الأحوال، لأن هذه من السنن الكونية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا إياه وحيا وإلهاما وأيضا نصا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس على أبيك بعد اليوم، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وابر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. ولما ضرب الكدية يوم الخندق، وهذا اليوم أعجب من العجب، لتعلم كيف أن الله جل وعلا له حكم وشؤون في عباده. ترى يحاصرون محاصرة عظيمة، أحكموا الحصار كإحاطة السوار بالمعصم إحكاما وإتقانا، كأنهم سيستأصلون شأفة أهل الإسلام عندما حاصروا المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له وأشار عليه سلمان عليه رضوان الله بالخندق، فكان يحمل التراب ويحمل الحجارة النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وعرضت عليهم أو عرضت لهم كدية عظيمة عرقلت النقل، ما استطاع أحد تحركها. فجاء النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والعجب أن النبي يصفه أنس، يقول: ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عند الشجاعة والصلابة والقوة عندما أخذها تراها على أهبة الاستعداد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الكدية ضربة واحدة كأنها تشع نورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني زوي لي من الأرض. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت الكنزين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما رأيت منها. وقد كان وسيكون بعد ذلك، عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لكن المسألة لابد أن تتأتى على العودة على البدء، وهذا الطريق الوحيد، لا طريق آخر غير هذا الطريق، العودة على البدء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا في السنن الكونية: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. ولما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تسير على نهج الأمم السابقة، سواء كان مقرا أو منكرا، لكن في الأحاديث الأخرى الإنكار فيها ظاهر، في قول: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. في رواية أعظم من ذلك تفسيرا، عندما قال: لو فيهم من ينكح أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك. وقد كان هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم يبين السمات والصفات التي تميز هذه الواحدة، لأنه لا نجاة إلا بها، لا يمكن أن نستطيع أن نصل إلى ما أراده الله جل في علاه لهذه الأمة إلا بوسم ما كان على هؤلاء من وسم وصفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك لابد أن نتصفح التاريخ ونرى مبينات ومفارقات العلو والنزول، التمكين والضعف الذي يحدث لهذه الأمة، لكنها في النهاية لا تموت، ضعفت جدا حتى دخل التتار عليهم من الله ما يستحقون، فهدموا العراق بأسرها، كسروا الخلافة كسرا لا يعلم به إلا الله جل وعلا. دماء سالت غطت البحار، الكتب كتب العلماء أحرقوها حتى غطت الدجلة والفرات، ومع ذلك أوقف الله مدهم بقطز، وعين جالوت شاهد على ذلك. فالغرض المقصود هذه الأمة الإسلامية لا تموت، لكن لابد أن نتصفح التاريخ في أونات ولحظات التمكين والضعف، فترى يعني ازدهار. الازدهار طبعا كان أولا تثبيت لتعلم الأمة كيف تسير. لابد من السملة، لابد من الجذور، لابد من قاعدة عامة من أجل البناء، لأن البناء لا يشيد ويكون قويا إلا إذا كان الأساس قويا. فهنا تأسست الدولة الإسلامية حقا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تأسست على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي صنع الأساس من أجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبدأ في الزحف والتمكين والفتوحات. أبو بكر كان عالما، عشان تعلم هذه الأمة كذهب خالص، يشوبه ما يشوبه في فترات الضعف، يشوبه ما يشوبه، وقد يدخل النحاس مع الذهب، لكن لا سيما وأنه قد يزيل أعين بعض الناس في هذا الباب، ويحسب الناس أن البهرج هذا حقيقة وليس بحقيقة، زائغ زائف سيزول. الله تعالى يجعل المواقف كاشفات، حكيم عليم في عباده، ولا يرتضي الله لا يرتضي إلا بالنقاوة، النخالة ما يرتضي بها الله جل وعلا. ولذلك نقاوة الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الناس من يأتسي بالنقاوة، همم كالجبال تصل إلى القمم، عندما تأتسي بالنقاوة فتكون نقاوة. نبلاء الناس ورفع الناس الأمة تزدان بها، بهؤلاء بهم تزدان بهم وترتقي بل وتنجو بهم. وأنت كما بينت لك الأمة الإسلامية في ارتقاء عندما أسسها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثبت الله هذه الأمة وهذه الملة بأبي بكر في الردة وبالإمام أحمد في الفتنة. عشان أنا أردت أن أربط كيف علو الأمة وارتقاء الأمة، لا تتأتى أبدا أو لا يتأتى التمكين والارتقاء أبدا إلا بوجود علماء الأمة. استحالة تجد يعني علوا لهذه الأمة مع خلوها من العلماء، لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك التفاف الأمة حول العالم نجاتها، هذا الأصل الأصيل، هذا الأصل الأصيل. دعك من أفكار الضالة، دعك من بعض العواطف الجياشة التي ستودي بالأمة إلى الردى لا إلى الهدى، لأنهم لابد أن يستنيروا بنور الهدى. فالغرض المقصود ترى في ذلك أبو بكر كان عالما مع قوة الحسم والحزم مع الفقه الراقي، فحرب الردة اندثرت وانتحرت وزالت بوجود أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة كما وصف أبو هريرة، مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب، ما بقي من أهل إيمان غير أهل المدينة ويعني مكة وبعض أهل الطائف، وارتد جميع من دخل الإسلام بل عبدوا الأصنام بعد ذلك. فثبت الله هذه الملة بأبي بكر، وأيضا في فتنة خلق القرآن ثبت الله الأمة بالإمام أحمد. فهذه الأمة ذهب خالص لا تموت وستتمكن، لكن أناط الله جل في علاه لمعانها، وأناط الله جل في علاه إشراقتها بهؤلاء الذين جعلهم صمام أمان لهذا الذهب الخالص، وأيضا يغربلون حتى إزاحة النحاس الذي يكون زيفا على الناس بأنه من الذهب وليس من الذهب بل هو من النحاس، فيزيله العلماء فيبقى الذهب خالصا وإزالة الشوائب بالعلماء، فتزدان الأمة بهم وتزداد لمعانا وإشراقة شمسها لابد أن تشرق لابد أن تشرق. سأتكلم عن فترتين لتعلم على ما نحن فيه. هنا عمر بن عبد العزيز كان عالما أيضا، لأنه بعد أبي بكر عمر عثمان الخلافة ظهرت الفتن وأتت تترى. هذه الفتن فتنة عظيمة عندما جاء أصحاب الفكر الضال. نحن نعيش هذه الأونات، هذه الزمنات هي الزمنات التي مضت مع فارق بسيط. قام قوم وقالوا يعني هؤلاء الكفر الفجرة ويكفرون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فكر ضال أفسد في الأمة إفسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه. تكلموا على 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 عثمان بن عفان ويعني أتوا بما فيه من البطلان ومن البهتان على عثمان بن عفان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النجاة مع هذا الأمين. هذا الأمين يشير إلى من؟ إلى عثمان بن عفان. لما ساره بكلام وسئل عثمان عن ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المسند، قال له يا عثمان إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. جاء هؤلاء أصحاب الفكر الضال فإلى عثمان بن عفان طبعا وأحاطوا به، وعثمان كان يستطيع أن يرد الناس، ما عنده 1000 عبد وكلهم أشهر سيفه. شوف عثمان بذل دمه ولذلك لا يضيع عند ربه، هو أفضل الأمة بأسرها بعد النبي أبي بكر وعمر. عثمان قال من أغمد سيفه منكم فهو حر. أغمدوا سيوفه يريدون الحرية، وما أراد إسالة نبل راقي ما أراد إسالة الدماء من أجله، وقتلوه قتلوه شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. هو رأى الرؤيا وهي يعني فيها على التأويل أنه سيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له ذلك إن أرادوك على خلعه فلا تخلع لا تفعل، فأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بعدها كانت الفتن تترى، الجمل وصفين ومعركة مع معاوية ومع الزبير وعائشة، فتن عظيمة مدلهمة عصفت بالأمة. نعم، وما زال الأمر فيه فتن، ولأنهم يتمسكون بالعلم ويتمسكون بالسنة وينشرون السنة بين الناس كانت أيضا الفتوحات، يعني معاوية يعني كان على هذه فتوحات عظيمة جدا للأمة الإسلامية. لذلك قرر العلماء على أن أعظم ملوك الدنيا معاوية بن أبي سفيان، هو ليس خليفة، ليست خلافة على منهج النبوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ثم ملك عضود ثم بعد ذلك ملك جبري، وترجع الخلافة بعدها بفضل الله جل وعلا. الغرض المقصود أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في هذا الباب، وأعظم ملوك الدنيا هو معاوية ابن أبي سفيان، لكن ما زال الأمر فيه تناقص، لأن أنس قال رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. ثم تأتي يعني ملك بني أمية، ما الذي يحدث في ملك بني أمية وإمارة بني أمية؟ يحدث فيها ما فيها من الفتن وفيها ما فيها من البدع الضالة، ولذلك أسقط الله هذه الأمة لأنه انتشر فيها عظموا الجهم بن صفوان، فقط لو لم يكن فيها إلا تعظيم هذا الخبيث البئيس التعيس الذي يعبد عدما الذي ينفي صفات الله وأسماء الله حسنا. أنا صعقت أكلم أناس يظهرون للناس لكن عندهم خلل عقدي قاتل قتال، وأتعجب جدا عندما أوضح له الطريق ليتعلم ويسير، فهو لا يعاند إن شاء الله، أنا ما أظن يعاند لكن لا يعقل. لما تهجم الفلسفة على عقول الإنسان وتجسم على قلبي ويسبح في بحر المنطق انتهى، ذهب إلى لجة لا يستطيع الخروج منها بحال من الأحوال. فلما عظموا الجهم بن صفوان أسقطهم الله جل في علاه، مع أنهم نشروا السنة ونصروا السنة لكنهم مقابل ذلك مكنوا للبدعة، أخروا الصلاة عن وقتها بل بعد خروج وقتها، فكانت بدعة مميتة في ملوك بني أمية. وعظموا الجهم بن صفوان هذا الخبيث الذي نشر مذهب الجهمية، وطبعا مذهب الجهمية للمشاهدين جميعا، أنا ما أحب من المشاهدين أن يجهلوا شيئا أبدا. الجهمية هؤلاء اللي هم يقولون الله لا سميع ولا عنده سمع، الله لا بصير ولا عنده بصر، الله لا قدير ولا عنده قدرة، يعني هم يقولون ذلك، هم ينفون الأسماء والصفات عن الله جل في علاه. أعظموا رجلا خبيث مثل هذا من الكفر بمكان، لذلك أسقطهم الله جل في علاه. البدعة أسقطت الإمارة لكنها طالت، ليه ما طالت؟ لأن مقابل ذلك كان في سنة وكان في تعظيم العلماء، لكن ازدهرت جدا يعني أوقات بني أمية ازدهرت جدا في عامين، في إمارة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه. وأنت إن نظرت إلى عمر، أنا كل ذلك أمهد لتعلموا خطر مكانة العلماء في الأمة. عمر بن عبد العزيز كان عالما وكان طالبا للعلم وكان طلابا للعلم. أنت تعلم أنه لما أخذ إمارة المدينة كان يؤخر العصر أيضا، حتى جاءه عروة بن الزبير وأدركه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، علمه السنة وبين له السنة. قال أسمعت هذا؟ يعني هذا سمعته أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هذا من اجتهادك؟ قد علمنا ما تقول. قال بل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ذلك رجع رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يتلمس السنة ويتمسك بها. أمر جلل. فعمر بعدما صار أميرا للمؤمنين وهو كان عالما، كان له شورى من العلماء. تعلمون أن عمر بن العزيز هو الذي أمر الزهري. الزهري يقول المحدثون يقولون عن الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث. الزهري يعني يقول فيه علماءنا المحققون هو أمير المؤمنين، بحر الرواية، ما كتب سوداء في بيضاء من شدة حفظه، أمير المؤمنين في الحديث. فهو الذي أمره أن يدون السنة، هذه تكتب وتحسب في صحائف عمر بن عبد العزيز. كان كما قلت يقرب العلماء، وكلما عنا أمر كانت بطانته العلماء. وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير. إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة خير. نعم، بطانة الخير هنا إذا ورد خيرا وسعى إليه أعانوه عليه، إذا تذكر أعانوه، وإذا نسي ذكروه. هكذا إذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، فإذا نسي لم يذكره، وإذا تذكر لا يعينه. أما أهل الخير فالله يجعل لهم بطانة الخير. فكانت بطانة عمر بن عبد العزيز العلماء، لذلك كان مسددا موفقا مسددا دائما، كان راقيا ساميا في السماء بعامين، نشر عدلا كأنه عمر بن الخطاب، وهو طبعا كان في نصب عينه خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حتى من الأعجيب كراماتنا، لما صدق الرجل ربه جل في علاه صنع له ما لم يصنع لغيره، كرامات. كان الذئب يحرس الغنم، لما غفل أو جاءت غفوة للراعي استيقظ، كان هو في غفوة الذئب يحوم حول الغنم لا يأتي بجانبه يحرسهم. لما اعتلى الذئب الغنم نظر الراعي فقال أقسم بالله مات عمر بن عبد العزيز. لما نزل المدينة علم بخبر وفاة عمر بن عبد العزيز، ازدهرت الإمارة الأموية بوجود عمر بن عبد العزيز، لأنه كان عالما وكانت بطانته من العلماء. الخلافة العباسية توازي الخلافة، أو الإمارة العباسية الخلافة العباسية توازي الخلافة الأموية. هذه الإمارة أيضا كان فيها علو وفيها انخفاض. لو نظرت تاريخيا ستجد أزهى عصور خلافة بني العباس عصر هارون الرشيد، اللي التاريخ بيتهمه أنه صاحب نساء وصاحب، وهذه يعني أمور جعلوا الميزة عيبا على الرجل لتنفير الناس. طبعا وأصلا أهل الكفر هم الذين يفعلون ذلك وينشرونه، لما؟ لأنه قلم أظافرهم، تكلم بكلام عجب بقوة أمام الجميع من أهل الكفر يتعجبون كيف رجل من أهل الإسلام يتكلم بهذه العزة، ينظر إلى السماء ويقول أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك. عز أهل الإسلام، عز أهل الإسلام. فكان له قوة وصولة وجولة. لما بعث إلى نغفور ملك الروم بعث إليه بكلام شديد اللهجة يبين عز المسلمين. أنت لو تصفحت التاريخ لما ازدهرت الخلافة العباسية في هذا الزمان لهارون الرشيد اللي ظلموا التاريخ وكذبوا علينا وقالوا صاحب نساء، خليه صاحب نساء يتزوج أربعة وعنده 1000 من الجواري. الله جل في علاه منحه ذلك من أجل التقدم، حكيم عليم. لما جعل الله لنبينا 11 امرأة؟ لما جعل سليمان عليه السلام 100 امرأة؟ بل 100 امرأة هذا الذي علمناه، ممكن يكون أكثر من ذلك. ما من نبي إلا وجعل الله له أزواجا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، حكيم عليم، له في عبادي حكم وشؤون في هذا الباب. فهارون رشيد أنت لو تصفحت التاريخ، هذا الازدهار كان لما؟ كانت بطانته العلماء، وكان من أعظم الناس تعظيما للعلماء. لما دخل على الإمام مالك يجلس، قال له الإمام مالك، دخل عليه فهارون رشيد ارتجف حتى، فقال له أين يجلس الإمام؟ الإمام يقصد عن نفسه، لأنه يعرف عزه، يعرف مكانته، هو يحمل الشريعة، يحمل الوحي في قلبه. لذلك هذا يمشي على الأرض كأنه نبي، بقيت فقط النبوة بينه وبين النبي. فدخل عليه وهو يعلم قدره، يعني الإمام مالك يعلم قدره. فدخل عليه فقال له أين يجلس الإمام؟ هو يتحدث عن نفسه. قام انتفض هارون، قال يجلس مكان أمير المؤمنين، يجلس مكان أمير المؤمنين. فازدهرت الخلافة من أجل تعظيم العلماء، سقطت من أجل انتشار البدع فيها. المأمون ابتدأها وثبت الله الملة بالإمام أحمد عندما قال بهذه البدعة المميتة، وهذا أيضا ضلال مبين عقدي كما سنبين. أنا في أمر خطير جلل أتكلم عن الربانية العلماء، وأن العالم الرباني من أعظم صفات العالم الرباني، هذه ميزة لا يدانيها ميزة، هذه ميزة فاصلة فارقة، وهو أن يكون حسن الاعتقاد، مستقيم الاعتقاد. لما تأتي ترعى وجاجا عقديا في الجميع، حتى في الساحات، وفي من يشتهر حتى ويقال له عنده ثقل علمي معين، وثقل هذا رجل يحفظ الكتب الستة، طبعا الحفظ أصلا ليس علما، خليه يحفظ 340 يعني مجلدات أو كتب على الرف مستوية، الحفظ ليس بعلم. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط إيش وضبط كتاب. واللاب الصغير الآن، الصغير كتب التسعة تأتي بها في اللاب وتخرج ما شئت من الأحاديث. لكن طبعا العالم الذي لا يحفظ هذه مشكلة بالنسبة له. دعنا من هذا، ما نتكلمش على المائز، لكن أقول خليه يحفظ كل كتب الدنيا، المسألة العلم غير ذلك، العلم خلاف ذلك. لما تجد عوار عقدي، يعني انحراف عقدي قوي، تشك في أي علم عندهم، ما في. كلما نزل بهذا الربانية مستقيمة منوطة بصحة الاعتقاد. ولذلك الخلافة العباسية لما أدخلت علينا الفلسفة وكتب الفلسفة اليونانية، هو يحمل وزر كل هؤلاء إلى يوم الناس هذا. لما يأتي رجل يقول عن ابن تيمية أنه مجسم، وهذا جهل مركب، كأنه لا يعلم يعني إيش تجسيم. وبعدين أنت ماذا تقول على الله جل وعلا في هذا الكلام؟ هذا كلام لا يقال على الله جل وعلا، في هذا كلام موهم. نحن لا نثبت ولا ننفي، نحن نقف معظمين، ما عندنا إلا الأثر. لو تعلمت حقا بأن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، ما قاله الله في الكتاب على ظاهره لابد أن يؤخذ به، ما قالته السنة لابد أن تأخذ به، وهذا ما دام قد ثبت هو الذي تتكلم به. الذي لم يثبت تسكت، لأن علم الغيب عندنا ما فيه إلا سمعنا وأطعنا. لما انتشرت بدعة خلق القرآن، وأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يتكلم بالقرآن، حدث ما حدث للخلافة، وسقطت الأمة الإسلامية أو الإمارة العباسية، الخلافة العباسية بأسرها سقطت بسبب البدعة. لما ازدهرت كان وجود العلماء وبطانة العلماء، وأيضا يعني تعظيم العلماء أنهم يوجهونه. قد يكون العالم له ما له من الأخطاء والزلات، لكنه عندما يتكلم، عندما يفتي، نصب عينيه أنه سيسأل أمام ربي جل في علاه. أما الحياة الشخصية، لأنك لابد تعلم أن هناك فارق بين العالم عندما يكون عالما بعلمه وبالوحي الذي يحمله، وبين أن ينسلخ بعض الشيء ويعيش في جوانبه أو الجوانب الحياتية الإنسانية. فرق بين أنه عالم ثقيل علم، وفرق بين أنه إنسان له ميول، له ما يريد، ما له من الرغبات، من المآرب، لكن لابد أن يرتقي ويعتلي يعني النقائص. لكن الغرض المقصود الإنسانية لابد أن تكون. بينت أنا في أكثر من مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت النبوة لا ينسى ويبلغ. فالنبوة هنا بالتبليغ، يا أيها الرسول بلغ، قال لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمع وقرآن، فإذا قرأنا فاتبع قرآن. أيضا في قول النبي في قول الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى، هذا عند التبليغ. طب عند بقى التعبد والحياة الإنسانية يعتريه ما يعتريه، صداع، ألم، مرض، السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقرأ ممكن ينسى آية. نعم، بشريته هنا الآن، البشرية. ولذلك صلى وارتجت عليه آية، فعدما سلم قال: أفي القوم أبي؟ قالوا: نعم. فقال: ما منعك أنك تذكرني بالآية التي أنسيتها؟ لما هذه الإنسانية عند الوحي وارتقاء إلى الوحي والنبوة انتهى العصمة التامة الكاملة، على الإنسانية أمره. فهذا العالم، فالعالم سيدلك حقا على وفق ما كان في الكتاب والسنة. النفاق لا يفيد، وهذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله بعد الفاصل في الكلام على أن الربانية الحق في العالم حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد كما بينا في الحلقة الماضية على كلام معاذ رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا نتكلم على علو هذه الأمة، ما زلنا نتكلم على تقديم هذه الأمة على الأمم السابقة، ما زلنا نتكلم على عودة هذه الأمة للصدارة مرة ثانية، ما زلنا نتكلم على نجاة هذه الأمة وأداة نجاة هذه الأمة، ما زلنا نتكلم على المشاعر الجياشة، على الحماس الملتهب عند شبابنا، عند بناتنا، لنصرة الدين ولتقييم أو لتمكين الشريعة على الساحة. ما زلنا نتكلم عن ذلك ونقول لها طريق واحد، ليست بالطرق والشتى التي نراها الآن بالأفكار المختلفة، وأيضا العداوات مع الأفكار المختلفة التي تتبع ذلك. كل ذلك إعمال للفساد، مش إعمال للإعمار وأيضا للتمكين، أبدا بحال من الأحوال. لأنه مع هذه الأنظار المختلفة، مع هذه المذاهب التي يتبناها أصحابها، مختلفة الآراء على عداوات المقابلة، يعني عدم السعة وعدم الاتساع وعدم الفهم على أن الطريق واحد فنلتقي معا على نقطة واحدة للسير على نفس الطريق، هذا يودي بالأمة إلى التردي، يودي بالأمة إلى التردي. ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صارت الأمة غثاء، كثرت الاختلافات وكثرت المذاهب، هذه ماذا فعلت؟ جعلت الأمة تشرذمت وصارت غثاء. لكن شوف على الرعيل الأول، الخلافات موجودة والاختلافات موجودة والمذاهب موجودة، وكانوا من أمكى ما يكونون، وكانوا وحدة واحدة. تأبر رماحه إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادة. قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأمم، أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. طريق واحد متحد، على رأسه من جعل الله الإنارة للجميع، جعله إنارة للجميع، جعله مصابيح الدجى، جعله مصابيح الدجى. هؤلاء الذين جعلهم الله نجوما، وهم النجوم حقا، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. لذلك ورد بسند صحيح عن أبي الدرداء عندما قال رضي الله عنه وأرضاه: العلماء نجوم السماء. قلنا: والميزة التي تخص أن يكون العالم ربانيا، وربانية العالم تعرف على سبل وأسس وطرق. ربانية الأمة منوطة بحسن اعتقاده، وكلما على شأنه في هذا الباب كلما كان أعمق في العلم وكان أتقن وكان أرسخ. فإن قلت لك تحقيق قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر الحق هم أهل الرسوخ في الاعتقاد. لما تأتي الرجل بيقول الله في كل مكان، كيف تثق في علمي وتسأله؟ وش الذي أتقنه في العلوم حتى يكون من أهل الذكر؟ لما يقول بكلام كل المتقدمين كفروا من قال بأن الله في كل مكان. سأبين حتى يكون الأمر في تألي أو تقدم بين يدي الله ورسوله. الله تعالى يقول هو في السماء، وهو يقول لا، ربنا في كل مكان. من وين أنتم تعتقدون هذا الاعتقاد؟ من أين أتيتم بهذا؟ لما تكذبون الله في كتابه؟ أرأيتم الله؟ أحد من الموثقين، بل جاءكم أثار من علم على أن الله في كل مكان، في كل مكان، يعيش في كل مكان. والشبه التي يتمسكون بها شبه واهية، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا من أهل الذكر حتى يرجع إليه قط. هو كذب قول الله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، قام وقال لي سامحوني سيكون بعد النقاش اليسير والمشاهدون جميعا يفهمونه إن شاء الله. لما يقول الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول أأمنتم من في السماء، يعني على، في هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى آخر الآيات. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، من قول النبي يثبت أن الله في السماء، والله يقول هو في السماء، يعني على السماء، على العرش الذي فوق السماء، لأن ابن مسعود ورد عنه موقوفا والحكم مرفوع ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، إلى أن قال ما بين السماء السابعة والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. لما يأتي أخي يقول لي وماذا تقول، أنت بتتهمني، وماذا تقول في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ أقول لو عندك ذوق راقي تستطيع أن تتعلم إن كنت تعلم وتتعلم. انظر إلى السياق، أليست هي قاعدة لغوية أن السياق من في السباق واللحاق من المفسرات ومن المقيدات؟ ابتدأ الآية بالعلم أنه يعلم ما في السماوات وفي الأرض، واختتمها بالعلم أن الله بكل شيء عليم، وبينهما هنا الآن يأتي تفسيرا للمقدمة والنهاية. وهو معكم أينما كنتم، نقل ابن كثير إجماع السلف على أن معنى وهو معكم أينما كنتم بعلمه وهو فوق عرشه، لأن الله أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يبقى أحاط بعلم. المحتملات لا تتقدم على المحكمات، ولا يمكن ترد عالما غير متقن للعقيدة. انحرافات عقدية ضعه بعيد عن مصاف العلماء. كل انحراف عقدي يؤثر في باب إتقان العلم، ولا يمكن أن أقول أنه تكامل له أن يكون من أهل الذكر إلا بحسن الاعتقاد واستقامة الاعتقاد. بيني وبينكم المتقدمون، بيني وبينكم من شهد الله بتزكيته من السماء، أما نحن ما أحد زكانا ولا أحد في يعني جاءتنا الأثار على التزكية. نحن الآن نعيش عيشة الأهواء، إذا أحببنا شخصا وكان على فكرنا هذا أعلم أهل الأرض وسيصعد بعد قليل أن يكون أعلم أهل المريخ وأعلم أهل المشتري، هي هكذا هوى يتحكم، وإن أبغضناه أقل القليل يعني في كلامه نظر سنرى وسنبين. لكن أنا الآن الحكم بيننا من زكاهم الله من فوق السبع سماوات، لا يحتاجون لأحد أن يزكيهم، انتهى الموضوع. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أجمعوا على أن الله فوق السماء وعلمه في كل مكان. من أين أتيتم بقى أنه في كل مكان؟ أنا أضرب مثلا فقط أن العالم الرباني ربانيته منوطة بحسن الاعتقاد، بحسن الاعتقاد. المحكمات، الله قال هو على العرش، إذا هذا محكم غير محتمل، غير محتمل. وابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين لله، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل في علاه، فالله على العرش سبحانه وجل في علاه. لذلك أنا أقول ترى ربانية العالم أن يستقيم اعتقاده، حسن الاعتقاد في رب العباد نجاة. أما تقول لي وقواعد اللغة تحمل ونقول بأن التأويل، نعم قواعد، ما لك ولا قواعد، اللغة واضعها الله جل في علاه، تجعلها متحكمة بالشرع، الشرع يتحكم في اللغة، الألفاظ الشرعية هي التي تقدم على اللغوية باتفاق الأصوليين، والله واضع اللغة، الراجح الصحيح أن الله هو الذي وضع اللغة. إذن اللغة ليست حاكمة على القرآن، القرآن حاكم على اللغة. ضعف علم، ضعف اجتهاد، ضعف نظر يؤدي إلى اختراف في الاعتقاد. يبقى إذن أين ربانية العالم؟ وقفنا في ربانية العالم مع معاذ عندما علم القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق، عندما قال الله جل في علاء، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقسم الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقفنا معه وقلنا هذه الربانية ظهرت وتتجلى هنا، ولأن معاذ يتقدم العلماء برطوة يوم القيامة. ابن الثلاثين، مات ابن الثلاثين وهو أعلم أهل الأرض، هذا الحق الذي يقال طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببكر وعمر. نظرت ابن عمر رضي الله عنه، أنا سأتيك بأمثلة من علماء الصحابة وعلماء التابعين وعلماء تابع التابعين، قرون الخيرية، القرون التي جاءت الشهادة بالوحي أنهم أعلم الناس وخير الناس وأتقن الناس، فقط ونقف عند هذا. بعد ذلك نرى أن الذي يأتسي بهم ويقيس على ما كانوا عليه من التأصيل هذا هو العالم الحق عندنا، غير ذلك خل وبقر. فهنا من علماء الأمة ابن عمر، ابن عباس، العبادلة الأربعة، هم العبادلة الأربعة تعلمون، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، صغار الصحابة. لما مات الكبار الناس جميعا يحتاجون لمن يعلمهم، لمن يبين لهم طريق الرسول، لمن يبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأربعة. عبد الله بن عمر جاءه رجلان من العراق محل الفتن، حماها الله وحفظها وحفظ أهل السنة فيها، والله على أهل الروافض الذين يتهمون فراش النبي، الذين لا يزالون يكفرون أبا بكر وعمر، عليهم أن الله ما يستحقون، أخبث خلق الله وأضر خلق الله على 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 أهل الإسلام. فجاء فقال، شوف البدع طالعة من هناك، تأتي تسير سيرا كالريح. فجاء فقال يقول اكتنفنا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فقال الأول، علمت أن أخي سيحيل الكلام علي، والثاني يقول علمت أنه سيحيل الكلام علي. المهم والغرض المقصود أنه من تكلم أولا قال لابن عمر، عندنا أناس يقولون إن الأمر أنف، عشان تعرف مسيس الاعتقاد في الباب، إن الأمر أنف. إيش معنى الأمر أنف؟ يعني في أمر الدنيا دي الأمر أنف، يعني ما في قدر، الله ما كان يعلم ما يحدث، لا يعلمه، سيعلمه بعد ما يحدث، أعوذ بالله من الكفر المبين. يعني هم يقولون زيد سيتزوج هندا، الله ما يعلم بزواج زيد مع لهند إلا بعد ما يتزوجها، أعوذ بالله، هذا كفر مستقل. يعني معنى ذلك الله لا يعلم أن زيدا سيتزوج هندا إلا بعد ما يأتي زيد يتقدم لهند ويتزوجها، يعني جهل الله جل في علاه. ده الله الذي خلق زيدا وخلق هندا هو الذي قدر لزيد أن يذهب إلى هند ويتزوجها، وأوزع في قلبه وجعل له كل السبل وكل الطرق التي أناط بها، المسببات مرهونة بالأسباب، فسيره على الأسباب ليصل إلى هذه المسببات، لأن القدر قد نفذ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك ابن عمر يقول، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين، كتاب عن يميني وكتاب عن شمالي، فقال في الذي عن يميني هذا كتاب بأسماء أهل الجنة، بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، وهذا الكتاب الذي في شمالي قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك، عرم أهل الجنة وأهل النار. وبدعتهم أنهم يقولون الأمر أنف، يعني لا يعلم الله هذا إلا بعد وقوعه. احمر وجه ابن عمر لتعلم أسد الغاب، هؤلاء أسد السنة حقا، ما يتوانى في أمر العقيدة، ما ينفع السكوت على أحد يكون ضالا في الاعتقاد، يصعب أن تسكت عن هذا الضال في الاعتقاد لأنه سيخرب الدين، سيخربه. أي شيء يقع فيه، هنشوف هنا جزئية تقول عليها أنه أخطأ فيها، اجتهد خطأ، قاس قياسا فاسد الاعتبار، اختلط عليه القول، غاب عنه الحديث، لكن عندما يضل في باب الباب الذي يمس الله جل في علاه، هذا الضلال يعني هذا جرح لا يمكن أن يندمل بحال من الأحوال، مشكلته أنه سيكون على خطر عظيم. فاحمر وجه ابن عمر وانظر إلى أسد السنة كيف يدافع عن الاعتقاد. قال له، أبلغهم أنني منهم براء وهم مني براء، أنا بريء منهم، هؤلاء ليسوا بالمسلمين، أبلغهم أني منهم براء وهم مني براء. ثم أنشد، أخذ رجلين يعطي الدليل، هذا العالم. ولذلك كان أحدهم يكلمني عن يد الله، عن عين الله، قلت له ماذا تفعل؟ النبي قال، فوجدت برد أنامله، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أدري فيما اختصم الملأ الأعلى، قلت لا أعلم، قال فوضع يده، نعم ليس كمثله شيء، تقول كل صفة أثبتها الله لنفسه هي لنفسه، لا نعلم كيفيتها لأنه غايب عننا، لكن الله خاطبنا بما نعقل لا بما نجهل. هو الله سيخاطبنا بما يكفرنا به، خاطبنا بما نعقل، لسان عربي مبين، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى النبي بيتكلم بكلام لا يعلمه، يجهله، لا يعقله، كيف هيبين للناس؟ كيف سيؤدي الرسالة؟ عطب أشد ما يكون، لا علم فيه بحال من الأحوال، جهل مركب، جهل مركب. أن يقال بأن النبي يتكلم بكلام لا يعلمه لا يعقله، طب كيف سيبينه وهو مرسل ليبينه؟ يعني هو أصلا من وظيفته البيان. جهل مركب، ما في كلام فيه إلا جهل مركب. فهنا ابن عمر بين لهم الحكم، قال أنا بريء منهم ليسوا بمسلمين، طالما وصفوا الله بالنقص، وصفوا بأن الله جاهل. ولذلك الذي يقول إن كتاب الله لا يصلح لزماننا أو حكم الله لا يصلح لزماننا، هذا بيصف الله بالنقص، بيصف الله بأنه جاهل، استغفر الله. كيف؟ والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعلم بما يصلحنا ويعلم بما هو صالح لنا، فأحكم الأحكام لتكون على صالحنا لا على فسادنا، بالنص الصريح في هذا الباب. فلذلك لما قالوا بأن الله لا يعلم، قال أنا بريء منهم ليسوا مسلمين وهم مني براء، انتهى، ليسوا تحت راية الإسلام. فقال رضي الله عنه وأرضاه، قال حدثني عمر بن الخطاب، فذكر حديث جبريل الطويل لما جاء إلى النبي الأمين، جاء على صورة دحية الكلبي أو رجل طويل السفر يرى عليه لا يرى عليه أثر السفر، وشديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، حتى دخل فاقترب من المسلم، قال فأسند ركبتي إلى ركبتي، فوضع يديه على فخذي، ثم قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان. فذكر الشاهد بقى من الحديث، قال أخبرني ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال والقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقها. حديث آدم عليه السلام، حج آدم موسى، حج آدم موسى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيبين بأن آدم كانت له الحجة، علم أقوى، كانت له الحجة على موسى، لأن موسى لما رأى آدم عليه السلام قال من أنت؟ أنت آدم، أنت أبو البشر، أخرجتنا ونفسك من الجنة، بيلومه، قال من أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، قال أنت الذي استفاق الله بكلامي ورسالتي وخط لك التوراة بيده؟ قال نعم، قال أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق السماوات والأرض؟ قال النبي حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، لأن الله ما من شيء إلا مكتوب. قال وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. جاء هذا المعوج صاحب الفتنة، جاء هذا الضال عقديا يقول بأن الأمر أنف، الله لا يعلم شيء، شيء جديد. أنا خاطبت بعض الأطباء، جاءني ذهول، كدت أخر صريعا، يعني كان بيتكلم عن مسألة معينة، فقلت له يا أخي الله تعالى بيّن أن هذا فضل، وحتى الأنبياء كان بيتكلم عن اللحية، فقلت له الأنبياء كانت زينتهم اللحية، قال يا ابن أم لا تأخذ بحياتي ولا برأسي. قال يعني هو يعني ما انت عارف في زماننا، وكان ربنا يعلم ان هيبقى فيه شامبو ويبقى فيه ريحه. انا والله انفاسي انقطعت، طبيب لكن لا يدري شيء عن الشرع. ولذلك لا يصح للمثقفين ان يجهلوا اسس العلم عن دين الله جل في علاه. قلت له ماذا تقول؟ لولا انك جاهل لكان حكمك اصعب مما تتصور، انت جاهل. فهو استمع لي صراحه، قال واين جهلي؟ قلت له جهلك عظيم، أنت تقول بأن الله لا يعلم، أنت تجاهل الله. سكت. طبعا أتيت له بالآيات وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب التي ستحدث، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها وبتحدث معنا الآن، حتى في الفتن المدلهمة التي تنزل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تحدث الآن، هذه علامة على النبوة، من علامات النبوة. قلت له فسكت، فقال استغفر الله، الحمد لله أنهم أخلاقيات راقية نبيلة، يرجع سريعا، لكن لا يصح الجهل في مثل هذا. فلما وصفوا الله بالجهل في هذا الباب بالنقص كفروا. فقال ابن عمر قال أنا منهم براء، مني براء. النبي لما سئل عن الإيمان قال وأنت والإيمان بالقدر خيره وشره. وذلك في الحديث الآخر عن صاحب الجليل قال لابنه وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. مكتوب حتى العوام، عوام الناس اللي هم طيبين جدا وهم يجلسون معنا يقولون المكتوب على الجبين لابد ترى ايش؟ العين. هم يقولون المكتوب على الجبين يعني ايش؟ الذي قدر في اللوح المحفوظ مكتوب، يعني الله يعلمه قبل ان يخلقه. قال لابد ان تراه العين. شوف الناس الفطر السليمه، ولذلك اهل البدع كالرازي وغير الرازي كانوا يقولون، يعني الجوني نفسه كان تمنى من الله ان يموت على عقيده العجائز، عجائز نيسابور، لا يدخل الفلسفه والمنطق في دماغي وبعد ذلك يضيع، يضيع وهو من اذكى الناس، يضيع لان اعتقاده انحرف، انحرف، حاد عن الاعتقاد الصحيح. فقال له ابن عمر انا منه بريء وهو مني براء. دي ربانيه العالم، حسن اعتقاد وصحه واستقامه. فقال انا منه بريء وهو مني براء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تؤمن بالله وملائكته اللي هي اركان الايمان، اللي الايمان لا يصح من غيره. فقال والقدر خير وشر. وقال الصاحب لابنه قال ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ان مت على غير هذا، هذا الشاهد ضع تحته الخط عشان تعلم هو انحراف عقدي وصل الى ان خرج من دائره الاسلام. قال ان مت على غير هذا فانت من اهل النار. إن مت على غير هذا فأنت من أهل النار. كلام عجيب، عجيب جدا في هذا الباب، يبين لك أن الربانية منوطة بالاعتقاد، حسن الاعتقاد في رب العباد. ابن عباس رضي الله عنه أرضاه يسمع رجلا وهو يصلي يقول يا رب ورب القرآن، فأوقفه قال قف قف تعالى، وما رب القرآن؟ يخشى أن يكون هذا من البدع الذي يقول فيها أن القرآن مخلوق. وما رب القرآن؟ قال له الله تكلم بالقرآن. رب القرآن يعني الله صاحب القرآن، يعني الله الذي تكلم بالقرآن. هذا من باب إضافة الموصوف لصفته، كقول الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هم أصد غاب، فانظر هو عالم رباني. ابن عباس رباني هذه الأمة، قال محمد الحنفية لما مات ابن عباس قال مات رباني هذه الأمة. ابن عباس هو رباني هذه الأمة. انظر إلى رسوخه في الاعتقاد. ولذلك لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها يلتمس السنة وهي في مرض الموت، والسنة في مرض الموت أن تلقن من كان على فراش الموت، تلقنه بلا إله إلا الله، تلقينه بلا إله إلا الله مهم جدا في هذا الباب، لأنه من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقول لعائشة أبشري أنت حبيبة رسول الله، ورسول الله طيب ولا يحب إلا طيبة، وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، بشر الله بذلك. ثم قال شو هنا الاعتقاد وصحة الاعتقاد، قال أنزل الله براءاتك من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، أنزل الله براءاتك من فوق سبع سماوات. فهنا هنا عائشة قالت إليك عني، إليك عني، إني أعلم بنفسي منك، لكنها أقرت ما قال، ما قال اعتقادا بأن الله فوق السماء. الجارية الصغيرة، الجارية الصغيرة تأتي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي، كان صفعها معاوية، صفعها سيدها على وجهها وأراد أن يكفر فيعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتقها، ائتني بها أولا، لأنه الإيمان مناط العتق. جاء بها فقال لها، قال لها للصغيرة جارية، جارية، الكبار كيف يقعون في مثل هذا؟ قال للجارية أين الله؟ قالت له في السماء، يعني على السماء، في هنا بمعنى على، واللغة تحتمل أن الأدوات يعني تأتي أداة بمعنى الأداة الأخرى، والسياق حاكم. قال فامشوا في مناكبها، يعني امشوا في الأرض، امشوا في مناكبها، أنت ترى أحد شق الأرض ومشى داخل، جعل الأرض ظرفا له، هو ماشي على 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 عليها، يبين امشي في مناكبها يعني امشي على مناكبها. لأصلبنكم في جذوع النخل، ما شق النخل وأدخلهم في الداخل، على جذوع النخل، في معنى على، أمنتم من في السماء، يعني على السماء، للحديث الثابت أن العرش فوق السماء وأن الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولذلك النبي يريد أن يبين لنا عظم خلق العرش، سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك. قال السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش، بالنسبة للكرسي كإبرة في فلات، كإبرة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كإبرة في صحراء. الله أكبر، الله أكبر، عظمة مخلوق لا نستطيع أن نصل إليها، فكيف بعظمة الخالق؟ يبقى لابد أن نؤمن ونسلم ونقول علمنا المعنى، أنت تخاطبنا بما نعلم يا رب، لكن الكيفية لا نعلمها، مجهولة، كما سأبين في علماء الأمة كيف نصرة الاعتقاد الصحيح. فابن عباس باعتقاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه يأتونه أيضا من نفس المكان من العراق، يأتونها بصبيغ، وكان يتكلم في مسائل القدر، يقرأ مسائل القدر ويدخل على الناس، لأن مسائل القدر مسائل مشكلة. الإمام أحمد قال القدر ضحد مزلة، القدر قدرة الله ضحد مزلة، يعني من أدخل عقله فيها ضاع، ما عليه إلا أن يسلم، لأن القدر من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، لابد للتسليم التام للقدر. لما كان يتكلم مع الناس ويشوش عليهم في أبواب القدر أخذه عمر الخطاب، بين له، شوف بين له بالحجة، بين له على ما كان عليه من الخطأ، فكان فيه ما فيه، فحبسه أياما، ثم قبل أن يحبسه بعد حبسه أتى به، ما زالت الشبهة عنده، ضربه بالضر على رأسه حتى سال الدم، وبعد ذلك قال له توقف توقف يا أمير المؤمنين، قال ما ترى؟ قال ذهب ما كنت أرى، ذهب وارتحت، ذهب ما كنت أرى، حفاظا على الاعتقاد. فربانية العالم منوطة بحسن بل بثقة الاعتقادي، بإتقان العقيدة، إتقان العلم منوط مرهون بالاعتقاد، بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة، إتقان الاعتقاد، لا سيما توحيد الإلهية الذي فيه ما فيه من بعض الانحرافات الموجودة، والانحرافات العقدية أيضا في الأسماء والصفات كما سأبين إن شاء الله، دون أن أسمي طوائف معينة، لكن أبين كيف الضلال الذي وقعوا فيه بسبب عدم حسن الاعتقاد. الرجل يتكلم في القدر، انظر طوائف القدرية، يعني يتكلم يقول بأن الله لا يعلم، ومنهم أنه جميع منهم يقولون الله لا يعلم شيئا حتى يحدث. في طائفة خفيفة قالت هو يعلم لكنه لا يخلق أفعال العباد. ولذلك أنا سيأتيكم الشافعي، عشان تعلم هؤلاء أزد السنة حقا، أزد الاعتقاد. الشافعي يقول قولا فصلا، يقول على القدرية الذين يقولون الأمر أنف، قال خاصموهم بالعلم، فإن أقروا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون فقد خصموا، خلاص الحجة أصبحت عليهم، وإن أنكروا كفروا. هذا كلام الشافعي، وده عمر يحافظ على العقيدة والاعتقاد، نهيك على كثير من علمائنا. ضربت بعض الأمثلة من علماء الأمة الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وقال عنهم وألزمهم كلمة التقوى، وقال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين الذي يبايعونك تحت الشجرة. سأتيك أيضا بأمثلة من الذين زكاهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعوهم بإحسان، بأن النبي قال خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أتيك بهم لترى ربانية العالم في حسن اعتقاده وإتقان هذه المادة بالذات. ثم أنتقل إلى القرن الذي بعده لتعلم أن الله جعل لهذه الأمة رؤوسا حقا تنقذ الأمة بهم وتنصر الأمة بهم، وصمام الأمان هم هؤلاء، مصابيح الدنيا هم هؤلاء، هم نجوم الدنيا بأسرها، علم من عمل من علم، جهل من جهل، استطال بلساني عليهم من استطال، خاب وخسر، وربي خاب وخسر في الناحيتين، رام نصرة للدين فصار إعمالا لإفساد في الدين وحسابه على ربه. وقلت علم قدرهم من علم وجهل من جهل، لكن قدرهم رغم الأنوف الله تعالى سيعلي قدرهم وشأنهم، لأن الله قدر لهذه الأمة النجاة، وقدر لها النصرة والتقديم والتمكين، ولا يمكن أن يقدر لهم ذلك إلا بوجود علماء الأمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة ربي لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أسأل الله جل وعلا أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعوذ بالله من النفاق والرياء والسمعة، ونعوذ بالله من غضب الله جل في علاه. اللهم من كان من توفيق فمن الله وحده ولا شريك له، ومن كان من غير ذلك فمني ومن جهلي ومن الشيطان، واستغفر الله عليه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.